السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين ليدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعنا معكم فضيلة الدكتور عادل عزازي. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا صبيح، بارك الله فيك وأحسن الله عليك
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
صلى الله وفقنا وإياكم،
اللهم أمين يا رب العالمين. السابع من رمضان،
نعم.
صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وما أصرحها من أيام
تمر سريعا. من العتقاء من النار
يا رب، اللهم أمين. سؤال الشيخ الكريم ورد إلينا: حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة. من سافر بوسائل النقل المريحة، الطائرات والسفن، يعني بعض الناس يظن أن المسألة العبرة بالمشقة، لكن لو سافر من هنا إلى أي بلد عربي في ساعتين، فلماذا يفطر إذن والأمر ليس فيه تعب بالنسبة له؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الفريضة المباركة، وكما هو في جميع أحكام الشريعة قائمة على التيسير والرخص. فقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. العلماء يقولون أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فهناك في علة وهناك في حكمة. العلة هي التي يدور عليها الحكم، وهو وجود السفر. فطالما أنه موجود سفر فالحكم ثابت واقع، لأن العلة مضطردة، يعني يمكن أن نحكم بها على كل مسافر. أما الحكمة فقد تتخلف وقد تأتي، وهي المشقة. فإذن المسألة مش تتعلق بالحكمة ولكن تتعلق بالعلة. فعلى هذا الأساس، سواء كان المسافر مسافر في سفر شاق أو بوسائل شاقة، أو مسافر بوسائل مريحة، طالما أنه اسمه مسافر فالعلة موجودة، ففي هذه الحالة يباح له الفطر ولا يجب عليه. هذا قول الجمهور خلاف الظاهرية، هم قالوا يجب عليه الفطر، لكن الجمهور قالوا يباح له الفطر. لو أراد أن يصوم جاز له الصيام، لكن ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الجواز والرخصة. فمن أراد أن يفطر ولو كان في طائرات مريحة أو سيارات مريحة أو نحو ذلك، ولو لم يجد أي مشقة في سفره، فأبيح له الفطر. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم، وهو مسافر.
وهو مسافر.
أسأل عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يتقبل منا رمضان. أم شذى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ أحمد.
وحضرتك طيب يا فندم، اتفضل.
بعد إذن حضرتك بس كنت عايز أعرف معنى الآية: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. وبعد إذن حضرتك، أنا عارفة إن من الأفضل إن أنا بقرأ في المصحف وأنا قاعدة في البيت أحط حاجة على شعري، وأما أجي أسبح ربنا أو أذكر ربنا أحط حاجة على شعري، بس أنا ساعات ببقى واقفة أعمل الأكل وكده، فما ببقاش عارفة أحط حاجة على شعري عشان بتلخمني، فبحب أذكر ربنا وأنا بغسل مثلا المواعين، بعمل الأكل وكده، وساعات ببقى لابسة هدوم البيت العادية. يعني حضرتك فين
كده،
فهل يجوز إن أنا أذكر الله برضو كده؟ وشكرا، كل سنة وحضراتكم طيبين.
وإياك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا، تفضل.
أهلا بك. لو سمحت، هل يجوز، أنا منتقبة، هل يجوز كشف النقاب أمام أخو زوجي مع إن هو كبير في السن، في سن والدي، ولا يوجد أي فتنة يعني؟ والسؤال الثاني: هل يجوز إخراج الزكاة قبل مرور السنة على المال؟
السؤال الثاني:
هل يجوز إخراج الزكاة قبل مرور السنة على المال؟ يعني ممكن أخرجها قبل مرور السنة أو على فترات؟
حاضر.
على والسؤال الثالث: كيف تثبت على دينك في هذا الزمن، يعني زمن الفتن ده، ودعاء للثبات والهداية الأولاد؟
يا رب يثبتنا وياك ويهدينا ويهديهم يا رب.
آمين. وجزاك الله كل خير.
أمين الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم فضلت الدكتور عادل، متعكم الله الصحة والعافية. أم شدة تريد أن تعرف معنى الآية الكريمة العين بالعين. نعم شيخ كريم.
هذه من أحكام القصاص، وإذا إنسان ضرب آخر ففقع له عينا أو تسبب له في عدم الرؤية أو نحو ذلك، فهنا الحكم أن يقتص منه العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذا كان قصر له سنا تفصل له سن، إذا كان له فقع له عينا تفقع عينه، إذا كان يعني قطع له أذنا يقطع، وهكذا يعني. ولكن هذا طبعا لابد أن ننبه أن هذه الأحكام إنما مرجعها إلى الحاكم، يعني تقوم بحكم القضاء ولا يرجع ذلك إلى أحد الناس. نعم. يعني كل واحد من الناس يجي يفقع عين واحد يقول لك ده أصوف عين ابني أو فعل كذا، فتبقى في فوضى. فالأحكام مرجعها إلى الحاكم، وهذا هو الثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان في قضية ترفع إليه صلى الله عليه وسلم والذي يحكم فيها. كذلك الجروح، يعني واحد ضرب واحد مثلا بآلة حادة فأحدث له جرح غائر، والعلماء طبعا مقسمين هذه الجروح إلى أقسام. فإذا كان يمكن أن يجرح بنفس الجرح يبقى ده قصاص، إلا أن يعفو. يعني في الحاجات اللي احنا قلنا دي كلها زي مسألة القتل، ما هو العبد بالعبد والحر الحر بالحر، العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إذا قتل يقتل، وهذا أيضا بأمر الحاكم أو بحكم قضاء القاضي ورجوع إلى الحاكم فيه. لكن افرض إن أهل القتيل أو من جرح بأي جرح من الأشياء التي ذكرناها عفى أو طلب الدية، يبقى عنده ثلاث حاجات: إما أن يطلب القصاص وعزم الحق، وإما أن يأخذ الدية مقابل هذا القصاص، يعني مثلا فقعت عينه فيأخذ دية، والدية العين تساوي دية النفس، يعني العينين تساوي دية النفس كأنه قتله. فإذا كان فقع عين واحدة يبقى هنا الدية تبقى نص دية النفس، وإما أن يعفو يبقى خلاص مش عايز حاجة، لا عايز قصاص ولا عايز دية. هذه هي إيه معنى ما سألت عنه الأخت في هذه الآية، فهي مسألة متعلقة بالقصاص.
جزيت الجن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد أهلا ومرحبا، تفضل يا فندم. الله يرضى عنك.
لو سمحت أنا عندي سؤال فقط لا غير. السؤال بيقول إن ليا واحد صاحبي كان جاب لي سلعة معينة وقال لي السلعة دي عندك، أنا في بلد جنبيه يعني، قال لي باعها عندك لأن عندك يعني إيه هتتباع بسرعة. فقلت له ماشي، قال لي الوحدة هتتباع على 8 جنيه، الوحدة من السلعة دي هتتباع ب 8 جنيه. فأنا حضرتك لقيت إن أنا أقدر أبيعها ب 8 ونص، فبعتها ب 8 ونص، فأنا أخذت النص ليا وعطيته ب 8 جنيه ولكن دون علمي، فهل هذا حرام أم لا؟
حاضر.
وبعد إذنك عايز رقم الشيخ حسن محمد حسن وفار.
الرقم مع شباب في الكنترول. أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. أنا دلوقتي بسأل على زكاة المال، هل تنفع زكاة مالي أنا تطلع لزوجي أو ابني أو أخويا، لأنهم أصبحوا في غلو المعيشة اللي حاصل اليومين دول أصبحوا من فئة المساكين، لأن أنا كنت سامعة إن الزكاة ما تنفعش للابن وهو دلوقتي مستقل بيصرف على بيته يعني، فهل ينفع زكاة المال إخراجها للثلاث فئات دول؟
حاضر.
حاجة تاني حاجة، هل ينفع إن أنا أوضعها في مكان بيجهزوه للأعمال الخيرية زي تحفيظ القرآن أو رعاية الأيتام أو كده؟ وهل الزكاة على رأس المال ذات نفسه ولا على الريع اللي جاي من مثلا شهادات أو كده؟ شكرا جزيلا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله الصحة والعافية، نفعنا الله بعلمكم. الحجاب مع القرآن والذكر. الأخت المتصلة ومشادة تسأل هل لها أن تقرأ القرآن أو أن تذكر الله سبحانه وتعالى بلا حجاب شيخ كريم؟
نعم، هو لا يشترط في عند قراءة القرآن أو عند الذكر أن تكون على اللبس الذي مثلا تلبسه في الصلاة، أو أنه يشترط أنها تغطي شعرها، هذا كله لم يقل به أحد من أهل العلم، فيجوز لها أنها تقرأ القرآن وهي في بيتها
حتى بملابس البيت،
بملابس الخدمة يجوز لها ولا شيء عليها في ذلك ولا حرج، والحمد لله يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. إنما الصلاة هي التي جاءت فيها النصوص، إذا أمت تصلي بلا هدوات اللي ورد فيها أنها لابد أن تكون مستترة، الدرع السابق، الخمار الذي يغطي الشعر حتى لو كانت لوحدها، يعني المسألة في مسألة الصلاة فقط. وعند الخروج برضك الله عز وجل يعني علم المرأة كيف تخرج من بيتها بلباسها الشرعي والشروط الشرعية، لكن في غير ذلك لم يأتي نص أن هي لابد أن تكون على هذه المسألة، وطبعا دي هيبقى فيها تعسير كمان على الناس، والدين فيه رفع الحرج والمشقة على الناس.
جزاكم الله خيرا. كشف النقاب أمام أخو الزوج المسن الرجل الكبير ولا توجد فتنة كما قالت الأخت. نعم.
لا، إذا كانت هي المسنة ولا ترجو النكاح، لأن الله عز وجل قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، والمقصود وضع الثياب هنا اللي هو الرداء والنقاب. ولكن بالنسبة لأخو الزوج فهو ليس من المحارم اللي يباح، وزي ما قلنا في السؤال الأولاني أن العبرة بالعلة وليست العبرة بالحكمة، فهنا العلة إن طالما أنه ليس من محارمها فإنه لا يجوز للمرأة أنها تكشف وجهها أمامه، ولا يجوز لها أن تخلو به ولا أيا كانت الأسباب، لأن العلة موجودة، وزي ما قلنا الحكمة قد تتخلف، لكن العلة طالما أنها موجودة فخلاص الحكم ثابت.
نعم. سؤال ورد إلينا دكتور عادل، متعكم الله بالصحة والعافية وشفاكم الله وعافاكم. المؤلفة قلوبهم، هل حديث الإسلام من الأجانب يعتبر من المؤلفة قلوبهم ولهم الزكاة شيخ كريم؟
نعم، إذا كان الإنسان لسه داخل في الإسلام ونريد أن يعني يثبت قلبه على الدين فيجوز أن نعطيه من الزكاة، خاصة إذا كان محتاج إلى ذلك. يعني باب المؤلفة وقلوبه من المصارف التي يصرف إليها مال الزكاة، فمنها أن احنا نعطي لأناس ليدخلوا في الإسلام، ومنها نعطي لأناس دخلوا في الإسلام نثبت عقيدتهم، ثبت أقدامهم على الدين، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن احنا نعطيهم من الزكاة.
تعلم اللغة العربية في صعوبة في البداية بالنسبة لل يعني لمن يسأل عنها، يقولون انها اللغة صعبة لسه تتعلمها، فهل في الصلاة تكون مجرد حركات فقط او تصلي بلغتها دون اللغة العربية شيخ كريم؟
هو في الصلاة اذا كان لا تحفظ الفاتحة سهل انها تحفظها، لكن اذا كانت لا تحفظها فهي تسبح، يعني تقول هي أهم حاجة في القراءة هي الفاتحة، فإذا كانت لا تحفظها تحفظ آيات أخرى مثلا، يعني إذا كان المصلي لا يحفظ الفاتحة ويحفظ آيات أخرى من القرآن فإنه يقرأ هذه الآيات الأخرى، إذا كان لا يحفظ قرآنا بالمرة لا الفاتحة ولا غيرها فيعلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه يعني كلمات سهلة، أو ليحفظ بعضها بعض هذه الألفاظ إلى أن يتعلم الفاتحة، إنما لا يقرأ الفاتحة
باللغة العربية
الأخرى، لأن يعني إنها يبقى بيقرأ ترجمة مش بيقرأ.
نعم.
الفاتحة، لأن لا يمكن أن يترجم
ترجمة معاني القرآن وليست القرآن.
نعم. نعم.
جزاكم الله خيرا دكتور. طيب. عادل. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يرضى عنك. سمعت شيخنا أحمد، عندي بس سؤالين.
تفضل يا فندم.
السؤال الأولاني بالنسبة، أنا اتصلت امبارح كان سؤالي إن أنا شغال في شركة، واللي هي السؤال بتاع العيلة اللي مكتوب عليها لفظ الكلال ورمي في الزبالة وحاجات زي كده. حضرتك فاكره؟
أه طبعا، تفضل. شيخ أجابك.
السؤال يعني هو مش هي مش شركة، هو مكان أنا فيه يعني مضطر يعني غصب عني.
أيا كان المكان، السؤال كان عن لفظ الجلالة، لو حد اسمه عبد الله أو عبد الرحمن وموجود على علبة أيا كانت العلبة، هل تلقى في القمامة؟ ده كان السؤال، صح ولا لأ؟
لا كان السؤال ان انا اعمل ايه، اتصرف ازاي يعني،
اعمل ايه
وانا غصب عني مش عارف ارفض اصلا، يعني مش عارف افهم اللي على مين ان انا مش عارف افهمه كده.
طيب
السؤال ان انا لو عملت كده حرام عليا ولا مش حرام؟ بس سؤال.
حاضر. سؤال
يعني
تاني.
يعني لو وصلت الحكايه اصلا انا ما فيش مكان ده هبقى يعني هتسجن، لو ما وصلت الحكايه للسجن او ارماه في الزباله بقى السجن ولا ارماه في الزباله مضطر؟ بس سؤال حضرتك معايا؟
ايوه. السؤال التاني.
السؤال التاني بالنسبه لل لل اللي هي مرقه الدجاج، انا قريت على المكونات بتاعتها انها فيها فتافيت فراخ او حاجات زي كده، تمام؟
سؤال.
السؤال انا لو هي موجوده في اكل او حاجه زي كده، الفراخ دي الموجود فيها انا ما اعرفش هي مذبوحه او غير مذبوحه او حاجه زي كده، اكل منها او ما اكلش؟ بس
حاضر.
خلاص شكرا.
تمام يا استاذ عبد الله. ام عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاتي الكلام من الاول يا ام عبد الله. السلام عليكم. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم دكتور عادل، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الزكاة هل يجوز إخراجها قبل موعدها، قبل مرور الحول يا شيخي كريم، أو على أقساط؟
نعم بالنسبة لزكاة المال يجوز الإنسان أن يخرجها قبل حول الحول، وهذا شيء طيب أن الإنسان يتعجل لإخراجها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس سنتين، يعني يأخذ منه الزكاة لسنتين قدام، فيجوز إخراج الزكاة. يعني بالعكس احنا بننصح اصحاب الاموال ان يقدموا، لان دايما بعض الناس يقول لك انا اريد ان اخرج الزكاه على اقساط، هي اظن سالت قالت نفس الكلام
على فترات،
اريد ان تخرجها على مثلا الفقير عايز تدي له مرتب شهري بحيث انه يمشي يعني يقوم حياته بها، فلما بيجي وقت الزكاه بيبقى صعب ان احنا ان هو يعني يختزن الزكاه عنده، لكن لما يطلع بدري يبدلهم كل شهر مثلا مبلغ 500 جنيه مثلا كل شهر، وفي اخر السنه بحسب انا زكاتي اللي طلعتها قد ايه والزياده اللي باقيه اخرجها، فده جائز وبل هو من العمل الطيب المحمود يعني في هذا الزمان.
نعم جزاكم الله خير. قبل وليس بعد.
يخرج قبل.
نعم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ سيد.
عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟
الحمد لله والله في نعم.
ازي فضيله الشيخ؟
الله يحفظك.
اتفضل.
والله حضرتك انا عندي سؤال كده بس بخصوص الزكاه، انا بشتغل في مكان وزوجتي بتشتغل في مكان، وعندنا مبلغ من الاموال شركه بينه وبينها نتيجه ربح طول العام او الى اخره، يعني المبلغ ده تقريبا حوالي 150 الف جنيه، هل يجوز الزكاه عليه او ما يجوز الزكاه عليه، او ندفع قد ايه زكاه عليه؟ وفي نفس الوقت احنا شارين حته ارض وعايزين نبنيها للاولاد، يعني احنا قاعدين في شقه وشارين حته ارض عايزين نبنيها للاولاد، هل ننفع ان احنا نطلع زكاه على المبلغ او الاولى ان احنا نبني
الارض خلاف المبلغ يا استاذ سيد مش كده؟
نعم يا فندم. بنفس المبلغ يا فندم، بنفس المبلغ اللي انا قلت لحضرتك،
يعني انت قيمه المال هي نفسها الارض مش كده؟
لا يا فندم،
ده حاجه وده حاجه. تمام
احنا شارينها الارض، احنا شارينها من كام سنه وموجودة، لكن احنا دلوقتي بندخر المبلغ ده عشان
والارض للاولاد. واضح الكلام. حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا يا فندم.
في امان الله، ربنا يحفظك ويبارك لك. السلام عليكم يا ام محمد.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
نعم تفضلي.
شيخ هل زكاة الفطر ممكن نعطيها الشخص عليه غرامة؟
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخت المتصلة أيضا، كيف يقي الإنسان نفسه من الفتن شيخي كريم؟
يعني أول حاجة أن يسأل الله عز وجل، لأن القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يقلب كيف يشاء، فمن شأن يقيمه أقامه ومن شأن يزيره، يعني السؤال والرجوع إلى الله عز وجل واللهج بذلك، يعني مع الإلحاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقصر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من الأمور المهمة جدا التي قد يعني يتساهل فيها الكثير من الناس، أنه هو لا يلجأ إلى الله عز وجل في أموره ومثل هذه الأمور على وجه الخصوص، أن ينجيه الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الثاني ألا يعرض نفسه لمواقع الفتن، يعني إذا كان في صحبة، إذا كان زي حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وقال له العالم اذهب إلى أرض كذا إنك في أرض سوء، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله. يبقى إذا كان في صحبة فاسدة، إذا كان في تعاملات مع ناس يعني مفسدين، الجلوس أمام بعض البرامج والشاشات التي تصرف الناس عن دينها، يبقى الإنسان يقي نفسه من ذلك. هذا كله يعني دي الحمية. ثم بعد ذلك الغذاء، وهو أن يقوي قلبه بالرقى والأدعية وقراءة القرآن والصلاة في جوف الليل ونحو ذلك، أن هذه كلها هي التي تصرف الإنسان عن السوء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى الإنسان بتدبر وبخشوع وتذكر الآخرة، يعني يذكر نفسه بحديث الأنبياء بذكر الآخرة، ب يعني العقوبات بسبب الوقوع في الفتن، هذا كله يعني يقوي في النفس الرغبة في الثبات على الحق والبعد عن مواقع الفتن. والله المستعان.
الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم والمسلمين والمسلمات آمين. الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. أخونا الأستاذ أحمد له صديق أعطاه بضاعة أو سلعة، الوحدة منها بـ8 جنيه، هو باعها الوحدة يعني باعها بـ8.5، أخذ النصف لنفسه وأعطاه الـ8 جنيهات، فما حكم هذا المال شيخي كريم؟ نعم.
إذا كان الذي أعطاه السلعة يعني أذن له بذلك،
لم يأذن هو دون أن يعلم
في هذه الحالة لابد أن يرجع إليه. يعني هو إذا قال له والله أنا أريد فيها 8 جنيهات وما زاد فهو لك، يبقى في هذه الحالة خلاص. وهذا قال يعني هذا فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال بع هذه بكذا وما زاد فهو لك، يبيع يزيد بقى نص جنيه جنيه يأخذه. أما إذا كان وكله في البيع كما ورد في السؤال، يعني ده وكالة، فالوكيل يتصرف بتصرف أو بإذن الأصيل اللي هو وكله، فهو قال له بيع هذه بـ8 يبيعها بـ8، فإن زاد بدل صالح للوكالة يرجع إليه يقول أنا بعتها بـ8.5، فإن سمح له بهذه الفرق خلاص كان له، وإلا ما ليس له أن يأخذ هذا.
جزاكم الله خيرا شيخي كريم. إذا يعود إليه ويستأذن. أستاذة إيمان، الزكاة هل لها أن تخرجها على زوجها إن كان فقيرا، أو على ابنها إن كان محتاجا وهو مستقل في معيشته، أو أيضا على أخيها شيخي كريم؟
نعم. لأن المرأة في يعني ليس لا يجب عليها النفقة على هؤلاء الذين ذكرتهم، يعني لا يجب عليها النفقة على زوجها، ولا يجب عليها النفقة على ولدها، ولا يجب عليها النفقة على أخيها، فإذا كانوا فقراء. وفي ذلك حديث ابن مسعود أن أرادت زوجته زينب أن تتصدق، فقال لها يعني أنا أحق بذلك، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، زوجك وولدك أحق، فهو فأن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقيرا فهذا إن شاء الله جائز ولا بأس بذلك. والابن المرضخ
والابن إن كان فقيرا.
نعم
الابن مش فقيرا. الابن ده من الفروع فروعها، ولا هي لا يلزمها النفقة على
لا يلزمها النفقة عليه وهو مستقل.
الكلام ده منطبق على الأب أو ينطبق على الأب مش
نعم.
على الزوجة
هي الأم يعني الأم مش لا يجب عليها النفقة.
جزاكم الله خيرا. إذن يجوز إن كانوا فقراء وليست من باب المجاملة.
لا فقراء.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز وضع الزكاة في مكان يجهز لأعمال خيرية، مكان خيري لتحفيظ القرآن والأيتام وكفالة الأيتام شيخي كريم؟
لا، هو الله عز وجل جعل هو طبعا الباب دوت اللي بيدخل منه بيدخل من المصرف قول الله عز وجل وفي سبيل الله. جمهور العلماء قالوا إن في سبيل الله يعني الجهاد وما يتعلق به، يعني النفق على الجنود والنفق على السلاح والنفق على ما يتعلق بحماية الأمة ونحو ذلك. إنما وجوه البر الذي ذهب إليه الجمهور إن وجوه البر يكون لها يعني منافذ أخرى، موارد أخرى، من الصدقات العامة، من الهبات، من الأوقاف، يعني يوقف شيء من ماله، يكون الريع بتاعه لهذا الباب، يبقى ده يقوم بعيد عن الزكاة. وده قول الراجح يعني، لأن الحقيقة يعني إن كان بعض الفقهاء قال جميع وجوه البر ومذهب الحنفية، لكن الجمهور خالفوا في ذلك وقال يبقى فيه كده، يبقى فيه تكرار في الآية، يعني هم خالفوا الجمهور في هذا المعنى. وكلام الجمهور هو الأحق في هذا، أنه الزكاة لا تصرف في هذه الأبواب، إنما هذه الأبواب لها موارد أخرى من موارد الخير والصدقة، منها الصدقات، منها الهبات، منها الوقف، منها الوصايا، يوصي بجزء من ماله لما يموت، يبقى هذا الجزء مثلا لهذه الجمعيات أو هذه الأعمال الصالحة ونحو ذلك، إنما الزكاة يجعلها في مصاريف المذكورة يعني.
نعم، جزاكم الله خيرا. الزكاة تكون على رأس المال بالإضافة إلى الأرباح شيخ الكريم إن وجدت، أم تكون على الأرباح فقط دون رأس المال؟
لا، إذا كان الربح ده ناتج عن رأس المال يبقى في آخر السنة بيحسب رأس المال مضافا إليه الربح. ورأس المال طبعا المقصود برأس المال اللي هو الدائر، أما الأصول الثابتة
يعني حد عنده مصنع
مثلا، عنده مصنع،
ماكينات،
عنده آلات،
سيارات، ليس عليها زكاة،
معاش زكاة. إنما الزكاة على المنتج أو على المواد الخام أو على المال لسه كاش يعني لسه سيولة، ده بيجمعه على بعض ويخرج على ربع العشر يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه يخرج هذه الزكاة. وأما الأشياء اللي احنا ذكرناها فليس عليها فيها زكاة،
ليس عليها زكاة. لكن لو وديعة، ده رأس مال محطوط في وديعة، يكون مضاف المبلغ رأس
زائد
المال
زائد
الأرباح لو في بنك إسلامي، لأنه مش في بنك إسلامي هيبقى فيه كلام تاني، هيبقى ربا. نسأل الله العفو والعافية. أخونا عبد الله يسأل، لو هو يعمل في مكان أيا كان المكان ووجد علبة مكتوب عليها اسم إنسان اسمه عبد الله مثلا، ومش عارف يتصرف ولا في هذه العلبة فأين يضعها، وهل لو أهمل يكون عليه حراما شيخي كريم؟
والله يعني هو اتقوا الله ما استطعتم، ولا لفظ الجلالة يعني هو يفصل لفظ الجلالة ويحتفظ به بحيث أنه ممكن يعني يحرقه. أما قيمة عبد ما فيهاش مشكلة، لو ألقى العلبة فالألفاظ اللي هي الشرعية اللي هي المحترمة، أسماء الله، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
لو في مفرمة هتفرمها، لو في
ما عندوش كل ده
نحرق. الحرق أمر سهل يعني، عوك كبريت يولع فيه.
اتقوا الله ما استطعت،
اتقوا الله ما استطعت. إذا لم يستطع إن شاء الله لا شيء علينا، وهذا ليس مقصود يعني، هو ليس مقصود إهانة لفظ الجلالة، لكن احنا يعني ننبه أصحاب المصانع وأصحاب يكتبوا على الأكياس وعلى العلب يعني ننبه عليهم انهم يعني يروحوا.
انا ما رايت علبه مكتوب عليها عبد الله او عصير مكتوب عليه عبد الله
ممكن
او عبد الرحمن.
والله انا في عبد الرحمن تكتب عصائر عباد الرحمن دايما تكتب، بعض الناس يحذف الراء فقط برضه الكلمه بتبقى باينه. واحد ذكر لي مره غطى المصرف الصحي مكتوب عليه السلام، وده اسم من اسماء الله
طبعا،
برضك يعني بتبقى في حاجات كده الناس مش منتبهه ليها، فهي يعني ياخد باله يعني هو لو شال الميم خلاص يعني يلخها
تمام.
فيعني اتقوا الله ما استطعتم بقدر الامكان يعني، عشان يبقى في توقير. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.
نعم،
لكن طبعا بقدر يعني ما جعل عليكم في الدين الحرج، اتقوا الله ما استطعتم.
مرقة الدجاج، هل لو كما قال الأخ أنه قرأ عن مكوناتها وجدت فيها فتافيت فراخ وهو لا يعلم هي مذبوحة أم غير مذبوحة، هل يأكل منها أم لا يأكل شيخي الكريم؟
هي الأصل أنها مذبوحة يعني البحث عن كل شيء هيبقى أمر صعب يعني. الأصل في طالما أنها في بلد يعني في بلد مسلم كلام ده، لو أنت في بلد مثلا بلد كفارة تخاف أن ان هذه الاشياء مذبوحة ولا مش مذبوحة. فانت في المسلم الاصل الناس تذبح،
الاصل في الاشياء الاباحة لان يأتي يصارف هذه الاباحة يعني.
قد يكون هم بيجمعوا حاجة مثلا يعني، يقول ممكن هم بيجيبوا الفراخ كان في فرخة ميتة، احنا مش شايفين حاجة. الاصل احنا نقول ان هذه الاشياء مباحة وجائزة، اما اذا انت تريد ان تتورع ده امر ثاني يعني، باب الورع باب واسع. لكن انك انت تحرم أو يعني نقول هذا حرام لا نستطيع أو لا نجزم بشيء مثل هذا لأن ما فيش دليل يقول هذا حرام. يقول إن في فتافيت فراخ فالفراخ ما يؤكل. حتى بعض الناس يقرأ ده العظم بتاع الفراخ يعني بيخذوا العظم بتاع الفراخ وبيطحنوه وبيتحط عشان تعمل شوربة. ما هو الشوربة بتطلع من غالبا العظام والنخاع بتاعها. نفس الكلام ما هي العظام دي طالما مذبوحة فهي حلال يعني لو أمكن الإنسان أن يفرك العظام ويسفها مثلا أمر حلال.
إذا لا بأس, لا بأس بعيدا عن التفاصيل لكن نعم. الإنسان ليس عليه أن يتحرى خاصة عن الأمور التي لا ليست بين يديه.
نعم نعم. إذا ظهر له شيء يعني بعد موضوع
ظهر أمامه ده موضوع تاني لكن غير كده نأكل بسم الله وعلى بركة الله وأسأل الله عز وجل أن يبارك.
نعم.
الأخ سيد الزكاة هو يعمل في مكان وزوجته تعمل في مكان بينهما شركة رأس المال تقريبا 150,000 جنيه. الزكاة عليه على المبلغ ازاي والمقدار والكيفية يا شيخي كريم؟ وفي ارض طبعا مبني للاولاد مجهزة
للبناء. بالنسبة للارض ليس عليها زكاة لان الارض طالما انها مقصود منها ان هو هيبنيها للسقنة او لسقنة اولاده هيبني بها شقق لاولاده يبقى دي ليست مقصود منها التجارة يبقى دي ليست فيها زكاة.
على هالزكاة
على هالزكاة. اما بالنسبة لل 150,000 إذا كان نصيب كل واحد منهما بلغ النصاب يبقى على كل واحد منهما الزكاة يعني هم 150 عليهم زكاة. لكن لو مثلا الزوجة دخلها أو نصيبها ما يوصلش مقدار الزكاة يبقى ليس عليها يعني مثلا لها 5,000 جنيه ولا حاجة. بس أظن يعني واضح
الصورة
واضح إن هي الصورة واضح إن الصورة إن هم يعني كل واحد
هو المبلغ
بلغ النصاب يبقى عليه الزكاة
على المبلغ كله
على 150,000 أو إذا كان في إضافة عليه زي السؤال اللي فات يعني في أرباح تضاف إليه هو بيسأل قد إيه على كل 1,025 جنيه يعني 100,000 2,500
على 2500 نعم على 100,000
نعم.
تمام جزاكم الله خير يا شيخنا الكريم.
الله يبارك
فيك. ام احمد ومعنا اتصالات يا استاذ عدنان من فضلك. ام محمد زكاة الفطر هل يجوز اخراجها لشخص عليه غرامه شيخي كريم؟
هو طبعا هو الغرامه يعني فقير اذا كان فقير نعطيه من الزكاه. لكن طبعا هي يبدو ان السؤال انها تخرج زكاة الفطر مالا. احنا بننبه ان زكاة الفطر تخرج طعام حبوب فلا بأس إذا كان إنسان فقير مش مغرض عليه غرامة أو هو إذا كان عنده ما يكفيه خلاص. لكن إذا كان فقير وسواء عليه غرامة أو مش غرامة فنعطيه من زكاة الفطر ونعطيه من زكاة المال لا بأس بهذا إن شاء الله.
أسأل الله القبول والتيسير آمين يا رب العالمين. طب حتى تأتينا للصلاة زكاة الفطر شيخ الكريم تكسر الأسير عليها في رمضان عنها في رمضان موعدها ومقدارها واخر موعد لها شيخي كريم.
وبالنسبه يعني لابد ان نعرف اولا وقت الوجوب هي 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 تجب على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى. ووقت الوجوب اختلف في اهل العلم هل هو عند غروب شمس اخر يوم او عند صبيحه فجر يوم الفطر. ولما نعرف وقت الوجوب دي ليه فائده وهي ان لو ان الانسان رزق بمولود قبل غروب شمس اخر يوم يبقى هذا المولود نخرج له زكاة الفطر. ولو ان مثلا احد الصائمين مات في شهر رمضان قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان يبقى هذا ليس عليه زكاة فطر يعني لا نخرج عنه زكاة فطر لا يجب. الا من اراد ان يخرج على سبيل الاستحباب له هذا شيء اخر. لكن من حيث الوجوب لو رجل مات مثلا في هذه الأيام فهل عليه زكاة الفطر؟ لا. ليه؟ لأن وقت الوجوب لم يأتي. وقت الوجوب هو آخر يوم من رمضان ويجوز إخراجها قبل هذا الموعد بيوم أو يومين. يعني برضك تقديم زي ما قلنا في زكاة المال يجوز تقديمها سنة حالها فهذا برضك يجوز تقديمها بيوم أو يومين كما كان الصحابة صلى الله رضي الله تعالى عنهم يفعلون. ولا يجوز تأخيرها عن يوم عن صلاة العيد لأن إذا كانت قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة إن شاء الله وإن كانت بعد العيد فهي صدقة من الصدقات ومقدارها صاع من طعام وده الذي ذهب إليه الجمهور. ويعني هناك الحنفية أجازوا إخراج القيمة وأنا أرى أن يعني لو أخذنا قول الجمهور أحسن لأن لا خلاف بين العلماء أن الزكاة بالحبوب بالطعام مجزئة عند الأئمة الأربعة، فيش خلاف ذلك، ولا الإنسان يبقى مصطلح البال يعني، فيخرج زكاة الفطر صاع من طعام، الطعام المقصود به قوت أهل البلد، يعني إذا سأل القوت عندنا هنا مثلا في مصر مثلا الرز، الأرز يعني الناس تأكلهم، وفي بعض الناس مثلا اللوبيا والفاصوليا الحاجات الناشفة ديت المجففة يعني، هذه إيه، هذه كلها قوت، والقوت هو الطعام الذي يدخر ويأكله الناس ويكون دائما في طعامهم، في بعض الناس عندهم القوت ده القمح، فإذا أردنا أن نقدر هذا بقيمة يعني بقد إيه بالوزن، لأن ده صاع، الصاع ده كيل، فالأرز يعادل 3 كيلو إلا ربع، يعني 2 كيلو و750 جرام، اتفضل.
نعم أخذ اتصال ونواصل. أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
السلام عليكم وخير يا شيخ أحمد.
وحضرتك بخير يا فندم الأمة كلها.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
اتفضل.
أول سؤال، أنا كنت أنا وزوجي متخلفين يعني بالنخلات، ورحنا اتطلقنا عند المؤذن وكده، ودلوقتي رجعنا بس لسه ما قدمناش من ثاني، بس إحنا إجهار وكده يعني، جواز معروف كل اللي في عرفية يعني.
بدون مأذون.
صح أو
ايه؟ رجعتوا بدون مأذون؟
دلوقتي رجعنا رجعنا هو راح جابني كده ورجعنا.
طب ليه من غير مأذون؟
ما عشان لسه رجعين في أول رمضان يعني.
طيب.
تاني سؤال، أنا بروح أصلي في المسجد وببقى أنا على اليمنى، بس ببقى بقعد على كرسي عشان أنا حامل وكده. هل يجوز؟ بس أنا في الصف الأول في اليمين. ثالث سؤال، هل يجوز ان المرأة الحاضر تدخل المسجد تقرأ فيه بس ما تصليش؟
حاضر. السلام عليكم ام احمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك يا شيخ احمد، كل عام وحضرتكم بألف خير يا رب.
وحضرتك بخير يا ام احمد، الله يرضى عنك، اتفضلي.
السؤال الاول، هل ابناء الشياطين بيتسلسلوا زي الشياطين الكبار؟ والسؤال الثاني او السؤال اللي يتبعه يعني، القارين كمان بيتسلسل في رمضان ولا لا؟ ومعلش بس برضو ان الشيخ يدعي لي كده، ربنا يرزقني بولد ان شاء الله، وجزاكم الله كل خير.
ربنا يرزقك الذريه الصالحه. ام فاطمه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا، اتفضلي.
عندي سؤال يا مولانا، معلش انا والدتي يعني ربنا اكرمها بقرعه الحج السنه دي
ان شاء الله،
وهي يعني عايزه تاخد معاها كفن تغسله بميه زمزم هناك ويعني وترجع بيه، هل يجوز ولا ده يبقى غلط كده في المناسك؟
حاضر، أسأل الله القبول، فأمان الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت يداهمنا كالعادة شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. أختي إيمان يعني زوجها ردها بلا مأذون في أول رمضان، أسأل الله عز وجل القبول وأن يوثقه بعد يعني العقد.
قلت له صلات إمتى؟
يعني يبدو أنه ردها في العدة، بس ردها بدون مأذون. نعم شيخ كريم.
طبعا هي النصيحة الأول أن لازم يكون الرد بالتوثيق الأوراق، لأن يعني غالبا ما تحدث مشاكل بعد ذلك، وما بيبقاش يعني بيبقى صعب يعني الحل فيها والضبط فيها، فإذا كان هم تأخروا في هذا الأمر يعني إن شاء الله يتعجلوا ويكتبوا هذا الورقة عند المخزن. أما بالنسبة للرجوع فطالما أنها في العدة وقال لها رجعتك الى عصمتي فان الرجعه صحيحه ولا شيء عليها في ذلك.
طب مولانا لو ردها بعد العده،
لا بعد العده
بس بولي وشهود واشهار وعقد جديد، يبقى بلا ماذون، العقد يبقى صحيح،
العقد صحيح اذا كان في ولي واذا كان في شهود، ودي تبقى عقد جديد، بس طبعا الطلقه الاولى محسوبه، الطلقه السابقه والطلقات السابقه محسوبه، والزواج صحيح، لكن النصيحه برضك
يعني يوثق طبعا،
احنا يعني بنأكد عليها ان لازم نوثق الاوراق.
تمام، وخاصه ان في حمل كمان، هي حامل وتصلي على الكرسي في المسجد، يبدو صلاه العشاء والتراويح في الصف الاول، فما الحكم شيخي كريم؟
طبعا سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فالعنجم. بالنسبه لطول السنه والتراويح ولا طول الفرض كمان؟
لعل هذا وذاك.
بالنسبه للفرض اذا كان في صعوبه الإنسان يصلي واقف جاز له أن يصلي واقف. بالنسبة للسنة حتى لو هو يستطيع القيام وأراد أن يصلي وجالس فله ذلك. يعني بالنسبة للسنن فيش أي مشكلة. بالنسبة للفرض يعني أظن الحمل يكون مؤثر عليه برضه في القيام، فإذا كان كذلك يعني إذا كان الحمل ده يشق نعم. عليها أنها تقف يبقى يجوز لها
الجلوس. جزاكم الله خير. الشياطين تسلسل مسلسلة في رمضان، هل الشياطين وأبناء الشياطين والقرين أيضا في رمضان يسلسلون شيخي الكريم؟
وده يعني العلماء لما بينظروا في الأحاديث في بعض الروايات وسلسلة مرضة الشياطين، وفي بعض الروايات وسلسلة الشياطين، فيعني ده قول وده قول. لكن طبعا هو طبعا السؤال ده بيجي من إشكالية إزاي الشياطين مسلسلة والناس عندها يقع فيها إغواء كذلك. ما فيش ترابط بين المسلسل التسلسل ده السلسلة دي لإزلالهم إزلال الشياطين، لكن ما فيش ترابط بين أن يكون مسلسل وأنه هو يوسوس، لأن الشيطان وسوس لآدم وهو بره الجنة. ويعني حتى السؤال ده المفروض ما يتسألش دلوقتي وإحنا في عالم الموبايلات وعالم النت، فممكن الشيطان يوسوس وهو متسلسل ما فيهوش دخل، ملوش دخل.
في شياطين انس كمان شغالين ليل ونهار، نسأل الله العفو والعافية.
نفس الأمارة بالسوء ونحو ذلك. لكن نعم. عموما من حيث هل تسلسل جميع الشياطين؟ وظهر في بعض الروايات كده يعني كل الشياطين تسلسل، وفي بعض الروايات وسلسلة مرضة الشياطين، ولذلك قالوا إن الشياطين الكبيرة بس اللي هي يعني السادة بتوع الشياطين هي التي تسلسل، وإن كان يعني أنا أميل للرأي الأولاني إن كل الشياطين تسلسل، والمقصود منها الإزلال والصغار عليهم يعني.
نعم، وما يحدث من ذنوب فهذه نفسه الأمارة نعم. في رمضان أم فاطمة
ومن الشيطان برضه،
ومن الشيطان لأنه وسوس من على بعد نعم. يعني نعم جزاكم الله خير، أنا أعوذ بالله من وساوس الشياطين
نعم.
أخيرا نعم. شيخي كريم، أمها الحمد لله ستخرج إلى الحج هذا العام نعم. تأخذ معها الكفن لتغسله بماء زمزم، فما الحكم في هذا؟
والله يعني تكلف لا معنى له، يعني ليس هناك فضيلة وليس هناك فيه ثواب، وليس هو يعني له فضل في ان لما تدفن مثلا يمنع عنها شيء معين، هو الذي يمنع تقوى الله والعمل الصالح، فيعني لا داعي ان تفعل ذلك، لان هذا سيكون شيء من البدعه والتكلف المخالف للشرع، ولو كان ذلك خيرا لفعله النبي عليه الصلاه والسلام ولفعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكن لم يفعل منهم احد من ذلك شيئا.
جزاكم الله خيرا دكتور عادل العزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يبارك فيك.
الله عز وجل، نحن مقبلون على الليلة الثامنة من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها القيام والذكر وتلاوة القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم رمضان هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.